بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، والذي جعل له مقدمة جمع فيها أهم المسائل التي جاءت في كتاب الجامع من حيث التعليق والوصل، ومن حيث الإرسال والانقطاع، ومن حيث الجرح والتعديل وغير ذلك من المسائل التي جاءت في الجامع. وعرص المؤلف يعني ابن حافظ بن حجر على بيانها ومعرفة ما عليه أهل العلم من هذا الكتاب المبارك. وقد بدأنا الكلام حول ما ألفه الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه التتبعات، التي تتبع فيها كتاب الإمام البخاري في أحاديث أورد فيها روايات جاءت على غير ما رواه البخاري من حيث الوصل والانقطاع، أو من حيث الاتصال والإرسال. وبين أن ما ذاب إليه الإمام البخاري هو الرأي الراجح، وهو القول الثابت، ما يدل على عمق ما ذهب إليه البخاري وشفوفية ما انتهى إليه من الآراء في هذا الكتاب المبارك. وقد بدأنا الكلام حول هذه الأحاديث التي رتبها الحافظ ابن حجر في كتابه أو في هذا الكتاب المبارك في هذا الفصل، وفق ما جاء في الجامع الصحيح. وإن كان الإمام الدارقطني رحمه الله أوردها في كتابه وفق المسانيد، مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه تعد ميزة من مميزات كتاب الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قد انتهينا فيما عرضناه إلى قوله يرحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه هدى الساري مقدمة فتح الباري من كتاب البيوع،
يعني الأحاديث التي جاءت وتتبعها الدارقطني في كتاب البيوع من الجامع الصحيح. نعم.
الحديث 30، قال الدارقطني وأخرجا جميعا،
يعني البخاري ومسلم. نعم.
حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة. الحديث، وقد رواه حماد بن زيد عن عمرو عن طاووس أن عمر قال،
يعني على أنه موصول. نعم. وفي هذه الرواية على أنه منقطع، كأنه ليس فيه ما يشعر بالاتصال. نعم.
وكذا رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة ابن أبي سفيان عن طاووس أن عمر قال. قال حافظ بن حجر رحمه الله قلت صرح ابن عيينة عن عمرو بسماع طاووس له،
يعني بسماع طاووس له من عمر. نعم.
من ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحفظ الناس بحديث عمرو.
نعم.
فروايته الراجحة،
يعني أنها موصولة،
وقد تابعه روح بن القاسم أخرجه مسلم من طريقه. ثم قال من الشفعة،
يعني ومن كتاب الشفعة.
الحديث 31، قال الدارقطني أخرج البخاري حديث إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع الجار أحق
بسقبه.
نعم. من رواية ابن جريج والثوري وابن عيينة عن إبراهيم،
يعني إبراهيم بن الشريد بالسندي. نعم.
وخالفهم محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة ولا يلتفت إليه،
يعني إلى هذه المخالفة.
ولا يلتفت إليه، يعني لأنه ضعيف،
لأن إبراهيم بن ميسرة ضعيف وليس كإبراهيم بن الشريف. نعم.
فلا تعلل روايته
رواية إبراهيم بن الشريف. نعم.
فلا تعل روايته الروايات الثابتة.
نعم. فلا يصلح هذا التتبع. نعم.
حديث كعب بن مالك يأتي في الذبائح إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم قال من الشرب،
يعني ومن كتاب الشرب. نعم.
الحديث
أو كتاب الشرب. نعم.
أو الشرب. الحديث 32، قال الدارقطني فيما نقلت من خطه من جزء مفرد،
يعني هذا الحديث الحافظ ابن حجر نقله من كلام الدارقطني وليس في كتاب التتبع، فكأنه استدراك على الدارقطني. نعم.
وليس هو في كتاب التتبع، أخرج البخاري عن التنيسي عن الليث عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة. الحديث بطوله،
هذا الحديث المشهور الذي خاصمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسق يا زبير ثم أرسل الماء، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير أمسك يا زبير وامسك حتى يبلغ الجذر ثم أرسل الماء. فهذا الحديث هو في قصة الزبير، ورواه عن الزبير أبناؤه عبد الله بن الزبير وهو أكبر الأولاد، وعروة بن الزبير وهو من أولاده الزبير بن العوام. وهنا الإمام البخاري أخرج الحديث وفي سنده عبد الله بن الزبير، وجاءت روايات أخرى ولم تذكر عبد الله بن الزبير، وإنما نسب الحديث إلى عروة بن الزبير عن أبيه يعني الزبير. فكأن الدارقطني رحمه الله يعني استدرك ذلك على البخاري وقال إن هذه الرواية تعد كأنها يعني رواية فيها انقطاع، لأنه لم يذكر فيها عبد الله بن الزبير، لكن الحافظ ابن حجر لما أوردها بيّن أن الروايات جاءت مرة بذكر عبد الله بن الزبير ومرة بدون ذكره، ولا يضر لأن الحديث حديث الزبير، وهؤلاء الذين رووا عنه هم أولاده، فكأنهم يعني ناب بعضهم عن بعض أو ذكر بعضهم مرة ولم يذكر بعضهم الآخر. نعم.
وهو إسناد متصل لم يصله هكذا غير الليث، ورواه غير الليث عن الزهري فلم يذكر فيه عبد الله بن الزبير،
وإنما اكتفوا بعروة. نعم.
وأخرج البخاري أيضا من حديث معمر ومن حديث ابن جريج ومن حديث شعيب كلهم عن الزهري عن عروة، لم يذكروا فيه حديثهم عن عبد الله ابن الزبير.
يعني فكان البخاري رواه مرة بذكر عبد الله ومرة بدون ذكر عبد الله. نعم، أو مرات بدون ذكر عبد الله
كما ذكره الليث انتهى. وإنما أخرجه البخاري بالوجهين على الاحتمال، لأن عروة صح سماعه من أبيه
يعني من الزبير بن العوام، وعبد الله بن الزبير أيضا صح سماعه من أبيه، بل عبد الله أكبر من عروة. نعم.
فيجوز أن يكون سمعه من أبيه وثبته في أخوه.
نعم.
والحديث مشتمل على أمر متعلق بالزبير،
ولذلك عرفه كل أولاده. نعم.
فدواعي أولاده متوفرة على ضبطه، فاعتمد تصحيحه على هذه القرينة القوية.
لكن كما أشرت أن هذا الحديث لم يذكر في كتاب التتبع، وإنما أورده الحافظ ابن حجر من جزء وجده للإمام الدارقطني غير كتاب التتبع. نعم.
وقد وافق البخاري على تصحيح حديث الليث هذا مسلم ابن خزيم وابن خزيمة
مسلم يعني مسلم في صحيحه وابن خزيمة في أيضا صحيحه نعم
وابن الجارود
نعم
وابن حبان وغيرهم
وابن الجارود في كتاب المنتقى نعم
وابن حبان وغيره
وابن حبان في كتابه الصحيح
مع أن
كل هؤلاء وافقوا الإمام البخاري في روايته نعم
مع أن في سياق ابن الجارود له التصريح بأن عبد الله بن الزبير رواه عن أبيه الزبير
وهذا يعني أمر قاطع لأن عبد الله بن الزبير سمع الحديث من أبيه نعم
وهي رواية يونس عن الزهري والله أعلم
نعم فترجح رواية البخاري في ذكره عبد الله وإن كانت رواية عروة أخرجها أيضا فيكون قد رواه على الوجهين نعم
الحديث 33 قال الدارقطني أخرج
يعني البخاري ومسلم
جميعا حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال وقد خالفه نافع عن ابن عمر عن عمر
يعني هذا الحديث هل هو حديث واحد أم حديثان والحديث من مسند عبد الله بن عمر وقيل إنه من مسند عمر وعبد الله يرويه عن عمر والحديث جاء بجزئين الجزء الأول من باع شخصا من عبد يعني جزءا من عبد وعنده مال يقوم عليه العبد فيعتق فإن لم يكن عنده مال فيستسعى يعني فالعبد يستسعي ويكاتب بقية أسياده ليعتق وكذا لو اشترى رجل عبدا وهذا العبد له مال فالمال يكون لمن هل هو للمشتري ولا للبائع وما يعني قضيتان ذكرتا في رواية واحدة وتارة تذكر في روايتين مختلفتين بإسنادين مر السند عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر ومر السند النافع عن عبد الله بن عمر فكأن الدارقطني رحمه الله الحمد لله كأنه استدركه على البخاري وقال هذا الحديث المفروض يكون من مسند عمر وأخرج على أنه من مسند عبد الله بن عمر ففيه نقص فجاء الحافظ ابن حجر وتتبع الحديث من طرقه ووجده أنه يروى بالوجهين ويكون هذا من باب الزيادة في الرواية ولذلك لا يعتبر فيه تقصير من الإمام البخاري. نعم.
وقال النسائي سالم أجل في القلب.
سالم أجل في القلب.
سالم أجل في القلب والقول قول نافع.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت الحديث عند البخاري بهذا السياق عن عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر الحديث
فهو إذن من مسند عبد الله بن عمر. نعم.
وفيه من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
يعني فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. نعم.
وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه
فجعلوه من مسند عمر. نعم.
في العبد
في العبد خاصة من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم.
وهو معطوف على حدثنا الليل.
نعم.
وقد أخرجه على الوجهين ومقصوده منه الاحتجاج بقصة النخل المؤبر
يعني أن الروايتين محتج بها مرة من مسند عمر ومرة من مسند عبد الله بن عمر. نعم.
وهي مرفوعة بلا خلاف بدليل أنه أخرجها في أبواب المزارعة. وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل التتبع
يعني على سبيل المتابعة. قصده هنا على سبيل المتابعة يعني. نعم.
وبين ما فيها من الاختلاف فالاعتراض عليه والله أعلم.
وبين ما فيها
من الاختلاف
من الاختلاف فلا اعتراض
عليه
أي فلا يعترض على البخاري بذلك لأنه رواه من الوجهين. نعم.
والله أعلم. حديث جابر رضي الله.
لاحظ هنا أن هذه الاعتراضات التي أوردها الإمام الدارقطني على الإمام البخاري رحمه الله كلها هي من حيث الصناعة من حيث الأسانيد الوصل والإرسال أو التعليق والوصل أو الرفع والوقف وليس لها تأثير على صحة المتن أو المتون التي جاءت بهذه الأحاديث فليلاحظ هذا. نعم.
حديث جابر رضي الله عنه في الجمع بين القتلى يوم أحد تقدم في الجنائز.
هذا الحديث مجمله أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لما كثر عدد القتلى بلغوا نحو من 70 وكانت القبور يعني التي حفرت أقل من ذلك فكان يضع في القبر الواحد الرجلين والثلاثة ويبدأ يعني يقدم أكثرهم قرآنا. هذا الحديث أيضا يعني مما أورد على الإمام البخاري رحمه الله فساقه هنا وأشار إليه أو ساقه في كتاب الجنائز ايش في هذا؟ ايش في كلام؟
اتراك بيتكلم معهم يما الحديث.
فساقه رحمه الله وأورده على الإمام البخاري في كتاب التتبع. نعم اقرأ.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أعتق شركا يأتي في العتق.
نعم.
حديث أنس رضي الله عنه عن أبي بكر: في الصدقات مضى في الزكاة.
نعم.
ثم قال: من العتق،
يعني من كتاب العتق.
الحديث 34 قال الدارقطني وأخرج،
يعني البخاري ومسلم
جميعا، من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أعتق شقيصا وذكر فيه الاستسعاء.
يعني أنه من أعتق شقيصا، يعني جزءا من عبد، يكون العبد مشترك بين مجموعة من الناس، اثنين أو ثلاثة أو غيرهم، فيأتي واحد منهم ويعتق نصيبه، فيبقى العبد بعضه حر وبعضه مملوك. فالشارع هنا يلزم من أعتق إذا كان عنده مال، يلزمه بأن يدفع لبقية الشركاء أنصبتهم من المال حتى يكون العبد حرا ويكون مولا له. لكن في حالة عدم وجود مال عند هذا الذي أعتق، ماذا يفعل؟ قال: إذا لم يكن عنده مال يطلب من العبد أن يستسعي، يعني يشتغل ويعمل ويطلب حتى يستوفي قيمته وبقية قيمته من عمله ومن الناس، ويدفعها لمالكيه ويخلص من الرق وينجو بالعتق. هذا هو الاستسعاء. هذه مسألة الاستسعاء جاءت في بعض الروايات ولم ترد في بعضها الآخر، فهي أيضا من الأشياء التي استدركت في الرواية على الإمام البخاري، فأورد فيها الحافظ ابن حجر هذا الحديث وبين وجه الاعتراض ودفعه. فقال: نعم.
وذكر فيه الاستسعاء من حديث ابن أبي عروبة وجرير بن حازم، وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام، وهما أثبت الناس في قتادة فلم يذكرا،
يعني لم يذكرا قصة الاستسعاء، وإنما اكتفوا بأن على المعتق أن يدفع بقية القيمة من ماله. نعم.
وفي الحديث الاستسعاء وافقهما همام.
وفي حديث الاستسعاء وافقهم همام. نعم.
وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة لا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني جعله من الموقوف أو من المقطوع لا من المرفوع. نعم.
قاله المقبري عن همام، وقال أبو مسعود: حديث همام عندي حسن وعندي.
وأبو مسعود قال ذلك في كتابه الأطراف. نعم.
وعندي أنه لم يقع للشيخين ولم يقع لهما لحكمهما بقوده ولو
عيد العبارة.
طيب. وعندي أنه لم يقع للشيخين ولو وقع لهما لحكما بقوله وتابعه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة.
يعني أنه في رواية الشيخين لم يذكر الاستسعاء، ولو ذكر الاستسعاء لبين أن هذه الرواية متابعة. نعم.
وكذا رواه أبو عامر عن هشام قاله الدار قطني.
نعم.
قال وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي عروبة وجرير بن حازم
اللذين ذكر الاستسعاء. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت وقد اختلف فيه على همام
وقد اختلف فيه على همام
وعلى هشام، وأشبعت الكلام عليه في تقريب المنهج بترتيب المدرج.
يعني الحافظ ابن حجر ألف كتاب اسمه تقريب المنهج في تدريب أو في تبيين الحديث المدرج، وذكر هذا الحديث في ذاك الموضع لمناسبته، لأن هذه الزيادة زيادة الاستسعاء تعد من المدرج في الحديث وليست يعني في أصل من أصل الحديث. نعم.
ولله الحمد. ثم قال من الهبة.
أيوة من كتاب الهبة.
الحديث الخامس والثلاثون. قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث عيسى ابن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
نعم.
قال ورواه وكيع ومحاضر ولم يذكر عن عائشة. قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت رجح البخاري الرواية الموصولة بحفظ رواتها
يعني لأن رواتها حفاظ. نعم.
حديث عمر في الطاعون تقدم في الجنائز.
نعم.
حديث أبي بكر أن ابني هذا سيد يأتي في المناقب.
نعم.
ثم قال من كتاب الجهاد الحديث 36. قال الدارقطني وأخرج
يعني البخاري ومسلم
جميعا حديث موسى ابن عقبة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. الحديث
هذا الحديث أوردوه على الإمام البخاري رحمه الله حيث رواه، وكان من صيغ التحمل فيه الكتابة كما قال كتب أو قرأت. وبعض أهل العلم لا يرى الكتابة من صيغ التحمل. واعتبر الحديث مقطوع منقطع. فبين الحافظ ابن حجر أن رواية البخاري التي فيها القراءة من الكتاب أن القراءة من الكتاب من صيغ التحمل، والحديث بهذا متصل الإسناد وليس بمنقطع. نعم.
قال: وأبو النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى، وإنما رواه عن كتابه، فهو حجة في رواية المكاتبة.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت فلا علة فيه، لكن ينبني عن أن شرط المكاتبة هل هو من المكاتب،
يعني هل الرواية بين المكاتب والمكاتب له ولا تكون عامة وكل من وقع له الكتاب يروي، منهم من يشترط انه حتى يكون الاسناد متصل ان تقتصر الرواية بين المكاتب والمكاتب له. نعم.
أن شرط المكاتبة هل هو من المكاتب إلى المكتوب إليه فقط، أم كل من عرف الخط وروى به
تكون إسناده متصلا. نعم.
وإن لم يكن مقصودا بالكتابة إليه، الأول هو المتبادر إلى الفهم من المصطلح،
يعني أنه خاص بين المكاتب بين المكاتب والمكاتب له. نعم، بين الكاتب والمكاتب له.
وأما الثاني فهو عندهم من
يعد من باب الوجادة.
نعم.
والوجادة يعتبر إسناد منقطع.
وأما الثاني فهو عندهم من صور الوجادة
الوجادة
لكن يمكن أن يقال هنا إن رواية أبي النضر هنا تكون عن مولاه عمر بن عبيد من كتاب ابن أبي أوفى إليه،
فلا تكون وجادة وإنما تكون
كتابة.
مكاتبة. نعم.
ويكون أخذه لذلك عن مولاه عرضا.
نعم.
لأنه قرأه عليه،
يعني لأن هذا أخذه عن مولاه بأن قرأ الكتاب على مولاه، فيكون من باب الرواية بالعرض. والرواية بالعرض هي أن يقرأ التلميذ على الشيخ، لأنه عندنا طرق التحمل التحديث والسماع، أن يقرأ الشيخ على الطلاب. فإن كان الطالب هو الذي يقرأ يقال لها عرض، ويعبر عنها بأخبرنا، ثم إن كتب أو إن ناول الشيخ التلميذ الكتاب فيقال مناولة، فإن كتب له يقال مكاتبة. وكل هذه وسائل وطرق تحمل. نعم. يذكر فيها أو يترجح فيها الاتصال، وتعتبر الروايات موصولة. نعم.
لأنه قرأه عليه، لأنه كان كاتبه فتصير والحال هذه من الرواية بالمكاتبة كما قال الدارقطني والله أعلم.
نعم. فلا إشكال ولا اعتراض على هذه الرواية بالمكاتبة. نعم.
الحديث 37 قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث أبي ابن عباس ابن سهل ابن سعد عن أبيه عن جده. قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيم.
نعم.
قال وأبي هذا ضعيف.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت سيأتي الكلام عليه في الفصل الآتي.
يعني هذا الاعتراض على الدارقطني أن هذه الرواية فيها ضعف لأنها من رواية أبي عن أبيه عن جده، ولذلك أرجع الكلام على هذا الحديث في الباب المقبل، وهو الأحاديث التي تكلم بعض الحفاظ على بعض رواتها ورموه بالضعف، فكيف يخرج الإمام البخاري لهم وأحاديثهم ضعيفة؟ لكن كما سيأتي إن مثل هذه الروايات إذا كان الإمام البخاري أخرجها في الأصول فعندئذ يكون الإشكال، ويعتبر أن البخاري أخل بشرطه. لكن إذا كانت الروايات جاءت على سبيل المتابعات والشواهد فلا تضره، لأن الروايات أو المتابعة في الروايات لا تتأثر، بل إنها تقوي رواية الضعيف وترفع من شأن رواية الضعيف لموافقته رواية الثقات. فسيأتي الكلام على هذا الحديث مفصل في بابه كما وعد الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
الحديث 38 قال أبو مسعود في حديث أبي إسحاق الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو طوالة سمعت أنسا رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بنت ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك. الحديث
هذا في قصة أنه قال عندها ونام ورأى رؤيا وأن جماعة أو نفرا من أصحابه رضي الله عنهم يركبون البحر وأنها طلبت أن تكون منهم فقال إنها منهم. هذه القصة هذا الحديث ذكر هنا أن فيه يعني ما يوجب التتبع. اقرأ.
قال أبو مسعود هكذا في كتاب البخاري وأبو إسحاق عن أبي طوالة وسقط عليه بينهما زائد ابن قدامة.
نعم.
كذا قال أبو مسعود
يعني في كتاب الأطراف، وكأنه هذا من اعتراض أبي مسعود الدمشقي وليس من اعتراض الدارقطني. نعم.
واستند في ذلك إلى رواية المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن أبي طوالة وهو مستند في غاية الوهاء
وهو
مستند في غاية الوهاء
في غاية الوهاء
الوهاء.
نعم.
فإن المسيب ضعيف والحديث في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري من رواية عبد الملك بن حبيب المصيصي
عنه
وليس فيه زائدة.
يعني فالحديث جاء من طرق أخرى بدون ذكر زائدة. والرواية التي فيها ذكر زائدة رواية فيها ضعف، فبقي رواية البخاري سالمة من هذا الضعف. نعم.
وهكذا رواية الإمام أحمد في مسنده، وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن أبي طوالة، ليس فيه
بدون ذكر
زائدة.
نعم.
كما رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو سواء،
فسلمت رواية البخاري من هذا الضعف. نعم.
حتى قال أبو علي الجياني: تتبعت طرق هذا الحديث عن أبي إسحاق فلم أجد فيها زائدة. انتهى.
يعني في الروايات روايات الثقات. نعم.
نعم، الحديث محفوظ لزائدة عن أبي طوالة أيضا، فمتابعة أبي إسحاق عن أبي طوالة لا من رواية أبي إسحاق الفزاري عن زائدة.
نعم.
ورواه عن زائدة حسين بن علي الجعفي ومعاوية بن عمرو أيضا، ومن طريقهما أخرج الإسماعيلي في مستخرجه وأبو عوانة في صحيحه لا ذكر لأبي إسحاق الفزاري فيه،
يعني بدون ذكر أبي إسحاق الفزاري فيه. إيوة.
وقد رواه أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق وعن معاوية بن عمرو عن زائدة كلاهما عن أبي،
يعني بالوجهين.
أيوه.
عن أبي طوالة.
كلاهما عن أبي طوالة فذكر هذا الحديث. وأخرج بهذا الإسناد عن معاوية بن عمرو عنهما حديثا آخر.
فتبين أن الروايات التي بدون ذكر زائدة يعني روايات ثابتة ومعروفة، ومنها ما أخرجها البخاري فلا تضر ولا يعلل حديثه بالأحاديث التي جاء فيها ذكر زائدة لأن فيها ضعف. نعم.
وهو حديث أنس في فضل عائشة على النساء، فأظن المسيب بن واضح إن كانت روايته محفوظة يكون قد رواه عن أبي إسحاق الفزاري وزائدة جميعا.
نعم.
عن أبي طوالة فوضع موضع واو العطف،
يعني أصلا عن أبي إسحاق وزائدة عن أبي إسحاق، فأبدل كلمة عن، فأبدل حرف واو بحرف عن، وكان خطأ إملائيا، خطأ يعني في الإملاء، فنتج عنه هذا الخطأ في الرواية. عيد العبارة من أولها.
قال عن أبي إسحاق الفزاري وزائدة جميعا عن أبي طوالة فوضع،
لاحظ عن أبي إسحاق وزائدة معطوف بالعطف،
أي
بحرف العطف لا بحرف عن. نعم.
فوضع موضع واو العطف عن، والله
حط كلمة عن بدلا من الواو. نعم.
الحديث 39 قال،
هو نتيجة خطأ في الكتابة نشأ عنه هذا الخطأ في العلة. نعم.
الحديث 39 قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سعد بن سعد رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الحديث
نعم.
ولم يقل هذا غير عبد الرحمن وغيره أثبت منه وباقي الحديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار يأتي الكلام عليه في الفصل الذي بعد هذا
يعني كونه مضاعف. نعم.
وقد تفرد بهذه الزيادة.
نعم.
الحديث 40 قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث محمد بن طلحة عن أبيه عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون
إلا بضعفائكم. نعم.
وترزقون إلا بضعفائكم. قال الدارقطني وهذا مرسل
يعني وهذا الحديث مرسل لأن سعد نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت وصورته صورة مرسل إلا أنه موصول في الأصل معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه.
مصعب بن سعد يرويه عن أبيه ولا يعتبر حديثا مرسلا أو منقطعا. نعم. بل هو من زيادة يعني المساء من الوصل بل هو من المزيد في متصل الأسانيد. بل هو من المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
وقد اعتمد البخاري كثيرا من أمثال هذا السياق.
نعم.
فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفا بالرواية عمن ذكره.
نعم.
وقد رويناه في سنن النسائي وفي مستخرج الإسماعيلي وأبي نعيم وفي الحلية لأبي نعيم وفي الجزء السادس من حديث أبي محمد بن صاعد
كلهم نعم
من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى فذكره.
فالحديث موصول وليس بمنقطع أو مرسل.
وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا الجنس
يعني لأنه اقتنع بصنيع الإمام البخاري.
وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها. الحديث الحادي.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.